إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، وما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وسماها الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم القرآن بتمامه وكماله، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي فلم يجبه، فقال: أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفلا أدلك على أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ ثم مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد. فقال أبو سعيد بن المعلى: يا رسول الله، ألم تخبرني أنك ستخبرني بأعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: بلى، إنها فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني، وهي القرآن الذي أوتيته، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة هي القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد بن المعلى، قال عنها: هي السبع المثاني، سبع آيات، سميت مثاني لأنها تثنى تكرر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهي القرآن الذي أوتيته، القرآن الذي أوتيته في سورة هي الفاتحة. فالقرآن سره وجميع مقاصده إنما حوته سورة الفاتحة. البدن لا يصلح إلا بأن يأخذ ثلاث وجبات، القلب لا يصلح إلا أن يمرر الفاتحة على العبد المكلف، أن يمرر الفاتحة على قلبه 17 مرة في اليوم والليلة. عدد الركعات الفرائض التي نصليها لله في الليل والنهار، لو عددت الفرائض 17 ركعة وتقرأ في كل ركعة لا تصح لك الركعة حتى تقرأ سورة الفاتحة. الناس يعيشون ويموتون وهم للأسف ما يعرفوا سورة الفاتحة. درسنا هذا امتداد لدرس ألقيته في سورة الفاتحة في مسجد بعض مساجد الصويلح، تكلمت في ذاك الدرس عن أسباب الهداية في سورة الفاتحة، وأرى بعض إخواننا بعض الوجوه كانوا معنا في ذلك الدرس. من يسمي لنا أسباب الهداية في سورة الفاتحة؟ أسامة، تفضل تفضل، الله يكرمك، ارفع صوتك حتى تعلم الإخوة جميعا، فأنت إن شاء الله لك أجر. كم عدد كم الأسباب في الفاتحة؟ 5. السبب الأول المحبة، المأخوذة من الحمد لله رب العالمين، أنت لا تحمد إلا من تحب، كما أنك لا تذم إلا من تبغض. فأسباب الهداية في سورة الفاتحة 5: المحبة، 2: الرجاء، المأخوذ من أين؟ الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم، رحمن المؤمن الكافر، ورحيم فقط بالمؤمن، رحمن على وزن فعلان، والعرب تستخدم فعلان عطشان غضبان جوعان سكران، تستخدم فعلان للكثرة، ورحيم على وزن فعيل، والفعيل العرب تستخدم فعيل كف خضيب عين كحيل فلان كريم، هذه تستخدم للثبات، فالثبات في حق المؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما، دائما بالمؤمنين رحيم. أما في الدنيا فالله رحمن الكافر، رحمن الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، رحمن بالدابة، الدواب بالدواب، بالأشجار، بالناس، رحمة الله في الدنيا شاملة. سبب الهداية المحبة المأخوذة من الحمد لله رب العالمين، الرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم. سبب الثالث، سبب الثالث الخوف المأخوذ من أين؟ من مالك يوم الدين. لا يستقيم عبد قلب العبد المؤمن للطاعة والعبادة إلا إن أقام للحسنة وزنا طلبا ورغبا، وإن أقام للسيئة وزنا دفعا وهربا. العبد الذي يطمع بالحسنة ويخاف من السيئة فيه خير، والعبد الذي لا يسأل عن الآخرة ولا تخطر الآخرة في باله وآخر ما يفكر فيه اليوم الآخر، هذا يكون دينه رقيق. فالعبد صلاحه، صلاحه بإيش؟ بأن يتذكر الآخرة، ذكر القبر والموت، وتذكر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله سيلاقي جميع الخلق وينفرد بكل من خلق، وليس بينه وبين أحد ترجمان، ويسأل كل إنسان ويقرره. هناك مؤمن يعرف ربه لكنه قصر فيقر، فالله يقول له أنا لا أجمع عليك، إني سترط عليك في الدنيا وأعذبك في الآخرة، سترط عليك في الدنيا وأرحمك في الآخرة، تجاوزك. والذي يكابر، بعض الناس عامل حاله شاطر عند ربنا، أمام الناس شيخ وما شاء الله عنه، في الباطن بلفلف وبرتشي وبكذب وبسرق وإلى آخره. هذا أسوأ خلق الله. من أكبر أسباب الثبات في هذه الحياة الطاعة في الخلوات، ومن أكبر أسباب الانتكاسات في هذه الحياة المعصية في الخلوات، وإظهار الطاعة في الجلوات. أمام الناس شيخ وفي خلوة من أسوأ ما يكون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثوبان: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورة. بعض الناس عنده أموال، يتصدق، يطعم صائمين، يذهب للمعتمرين، وقد ينفق على بعض الفقراء يذهبون للعمرة، حسناته مثل جبال تهامة، لكن يوم القيامة تصبح هباء منثورة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا بمحارم الله عز وجل لا يقيم وزنا لمحارم الله. هذا النوع ما تنفع، حسنات كثيرة لكن لا بركة فيها. وبعض الناس يعمل حسنات لغيره، يؤذي الناس ويسبهم ويشتمهم ويتكلم عليهم، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ألقى الله عليه من سيئاتهم حتى يكب في النار والعياذ بالله. فالله يقول في النحل: والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. الذي لا يؤمن بالآخرة قلبه ما يستقيم على الطاعة. ولذا من أسباب الهداية المحبة المأخوذة من الحمد، 2 الرجاء المأخوذ من الرحمن الرحيم، 3 الخوف المأخوذ من أين؟ المأخوذ من مالك يوم الدين. اعلم علمني الله وإياك. وهذه من المهمات والضروريات أن تفهمها وأن تحفظها، أن تقرأ الفاتحة، ينبغي أن تفهم الفاتحة فهما، لا أقول فهم تفصيلي، لو أردنا نتكلم عن فاتحة فهم تفصيلي نحتاج لمجالس، وهذه المجالس قد تمتد أشهر ولا تكفيها، لا تكفيها، لكن نحتاج أن نفهم عمومات عن الفاتحة. الفاتحة ترقي العبد من مقام لمقام، ويتفيأ العبد، يسمو، يطير، يتقدم من مقام لمقام. الفاتحة بجملتها 4 مقامات. الفاتحة بجملتها من أول آخر آية لآخر آية، من مقامات الفاتحة 4 مقامات. المقام الأول الحمد، ولا يمكن للعبد أن يكون حامدا حتى يكون عابدا. المقام الأول الحمد، وأحسن ما ينطق العبد في هذه الحياة، أحسن كلمة يقولها، أحب كلمة إلى الله تقولها أيها العبد، الحمد لله. إذا ورد في حديث عند ابن ماجه أن العبد إذا قال الحمد لله الملك يصعد إلى السماء يقول: يا رب عبدك حمدك، إيش أكتب؟ أنا ما عندي أجر للحمد، ماذا أكتب؟ فالله يقول له: اكتبها كما قال، وأنا أجازيه عليه يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كالصوم بين العبادات. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وناجزي به. الملك لا ملك مقرب ولا رسول مرسل يعرف ثواب الصيام. أما الله يكتب صيام صائم يوم القيامة الله بيجازي الصائم. يعني من غير تشبيه كما يقولون، واحد ثري غني ومليان وكريم وخزائنه لا تنفد، الدنيا تنفد، لكن لو كان كريما جدا وعنده أموال طائلة وعنده عمل وقال لصاحب العمل، قال ترى فلان أنت ما تحاسبه أنا بحاسبه، أنا بعطيك وحاسب الناس بس فلان أنا راح أحاسبه. هذه الأعمال حسابها عند الله ليست عند أحد. هذه الحمد أحسن كلمة يقولها العبد، لذا أحب العباد إلى الله الحمادون، وأول من يدخل باب الجنة الحمادون. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خص بين سائر إخوان الأنبياء بمقام الحمد، وأهل الجنة في الجنة يتقلبون في الجنة، وكلما مضى عليهم زمن ازداد النعيم الذي هم فيه، يحتارون ماذا يقولون، يحتارون ماذا يقولون ويتأملون. فالله يقول عنهم سبحانه وتعالى، يقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر كلام أهل الجنة الحمد لله يا رب، ما يجدون كلمة أحسن هذه الكلمة. هذه الكلمة هي أحب الكلمات إلى الله، الحمد. لذا القرآن الكريم بدأ بالحمد، أول كلمة في القرآن بعد البسملة الحمد. فالفاتحة سميت فاتحة لأن القرآن ابتدأ بها خطا والتلاوة، اسمها فاتحة، فاتحة الكتاب. أول ما تفتح الكتاب إذا أردت أن تقرأ أو إذا أردت أن تخط هي الفاتحة. فالفاتحة سميت فاتحة لهذا الأمر، ولها أسماء كثيرة، ولست بصدد يعني ذكر الفاتحة إلا في جانب مقام الهداية الذي سنأتي إليه بعد قليل. فقلت لكم الفاتحة تحتوي أربع مقامات، أربعة مقامات، والمقامات تتنقل من مقام لمقام، ولا تستطيع أن تتحول من المقام الثاني حتى تحقق الأول، ولا إلى الثالث حتى تحقق الثاني، ولا إلى الرابع حتى تحقق الثالث. فأنت تسمو وتعلو وتسعد وتصعد وقلبك ينشرح، وتجد في نفسك جنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، الذي قال عنها أهل العلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن يعيش في جنة الدنيا يأخذ جنة الآخرة، ومن لم يعرف جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. هذه جنة، جنة الله في الفاتحة، في المقامات الأربعة المذكورة في سورة الفاتحة. المقام الأول مقام الحمد، ولا يمكن للعبد أن يكون حامدا صادقا في حمده لربه عز وجل إلا أن يعبده. المقام الثاني العبادة، المقام الثاني العبادة، من الحمد إلى إياك نعبد إلى مقام العبادة. فالعبادة خلق الله الإنس والجن، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل في علاه خلق الخلق جميعا لعبادته، ولا يمكن للعبد أن يكون حامدا لربه عز وجل إلا إن كان عابدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف نستطيع أن نؤدي حق الله فينا ونحن لا نستطيع أن نحصي نعمه علينا؟ كيف يمكننا أن نؤدي نعمة الله علينا إذا كان العبد الفطن يعلم أن حمده لربه منة من ربه عليه؟ فأن يلهمك الله أن تحمده، هذا الإلهام هو نعمة يحتاج إلى شكر. والله يطلق لسانك حتى تتوجه إليه بالحمد، هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى أن تشكره. هل كل حامد عابد؟ لا، بعض الناس فقط يعبد باللسان، يحمد باللسان، والحمد ليس فقط باللسان. الحمد باللسان يسمى شكرا، والحمد باللسان يكون مقابل الإحسان. والله أن تعبده ليس مقابل إحسانه إليك، وإنما تعبده لأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. والناس فيما يحبون، بعض الخلق يحب من يحسن إليه، وبعض الخلق يحب من كان ذا أخلاق رفيعة وذا إحسان للناس، وبعض الناس يحب للجمال. ولذا جميع أسباب المحبة متوفرة في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. الله عز وجل متصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يلحقه نقص ولا شين ولا عيب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. الله هو الذي أحسن إليك، والذي خلقك فسواك فعدلك، الله عز وجل هو الذي أوجدك والذي أطعمك والذي يحميك سبحانه وتعالى، فجميع أسباب المحبة متوفرة في الله. فالسعيد من جعل حب الله فوق كل حب، بل جعل كل حب نابع من حبه لله. فلا حرج أن تحب المال وأن تحب الولد، لكن حبك للمال والولد بالطريقة التي أذن الله لك فيها، فهي فرع من فروع حبك لله عز وجل. بعد المحبة تأتي العبادة، المقام الثاني العبادة، ثم بعد العبادة هل كل عابد مهتدي؟ لا، ليس كل عابد مهتدي. اعلم وهذه نقطة مهمة جدا، أن من توفرت فيه المحبة والخوف والرجاء لابد أن يكون عابدا لله، وكل من لم يعبد الله عنده خلل، إما في المحبة وإما في الخوف وإما في الرجاء، إما في أصل الوجود وإما في مقدار، وإما في مقدار الخوف ومقدار الرجاء ومقدار المحبة. بعض الناس بعد شهر زمان من هذا الوقت، شهر ونيف وأيام، يدخل علينا رمضان، نجد بعض الناس يأتون في رمضان وبعد رمضان يرجعون ولا يثبتون على العبادة. ما هو السبب في الفاتحة؟ ما هو السبب؟ هؤلاء خللهم في الرجاء، رجاؤهم قليل، فلما علموا أجور رمضان فطمعوا، كبر رجاؤهم، تعدل رجاؤهم، فلما تعدل رجاؤهم جاءوا للمسجد. فبعض الناس سبب عدم عبادته قلة محبته لربه، لأن قلبه متعلق بغيره، تعلقه بالزوجة أو بالملل أو بالولد تعلق زائد عن المقدار وعن الحد المشروع، أخذ من حبه لله فزود هذا المقدار فجعله في الولد أو في المال أو في المنصب أو في أي شيء آخر. فالإنسان الذي يحب الله، احفظ عني بارك الله فيك، اعلم، علمني الله وإياك، إذا وجد في قلب العبد الحب اللازم مع الرجاء اللازم مع الخوف اللازم لابد أن يحقق العبادة. مثل العناصر في المفاعلات الكيماوية، إذا وضعت عناصر معينة بمقدار معين لابد تكون نتيجة معينة، فالعبادة لابد أن تتحصل بهذه الأشياء الثلاثة، لابد خوف ورجاء ومحبة. وأزيدك شيئا وانتبه إليه حتى تعلم سبل الضلال وما أكثرها، بعض الخلق يعبد الله بالمحبة فقط، ومن عبد الله بالمحبة فقط زنديق، مثل مرأة جميلة لها الدلال، زوجها بأمورها خالف الأوامر، جميلة لها دلال على زوجها، جمالها يشفع لها في كل مخالفات. بعض العباد عنده كل شيء محبة، بتعدى على أمر الله وبيترك الصلاة بزعم أنه يحب الله. هذا كاليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله ليس له صلة بأحد، ما في صلة نسب ولا صلة قرابة، لا يوجد صلة، كل الخلق أو على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم عبيد والله سيد. ولذا نحن نعبد ربنا ليس فقط بالمحبة، ونعبد ربنا ليس فقط بالرجاء، ونعبد ربنا ليس فقط بالإيش؟ بالخوف، نعبد الله بالإيش؟ بالأشياء الثلاثة. قوم استيقظ، أوقف شوي، أوقف. شو اسمك أنت يا حبيبي؟
مناف.
إيش؟
مناف.
طيب يا مناف، يا حبيبي يا مناف، تحب يكون لك ولد؟ تفضل اجلس. خلاص، مناف يحب أن يكون له ولد، مناف يحب أن يكون له ولد. الولد بالنسبة لمناف أصلا يكبر ويحفظ أهله ويتزوج ويصير عنده ولد ويكون من الصالحين وينفع الإسلام والمسلم. مناف، حب مناف للولد رجاء أم أمنية؟
رجاء
أم أمنية؟ أمنية. لو عندنا واحد متزوج عريس وعنده زوجة وما عنده ولد، قلنا له يا فلان تحب يكون لك ولد، وعنده زوجة ويطأ زوجته ويقول نعم، يكون الولد بالنسبة إليه إيش؟ رجاء. المسلمين اليوم ظلموا الفاتحة، لأنهم لا يفرقون بين الخوف وبين، لا يفرقون بين الرجاء وبين الأمنية. من الذي أول من خلط بين الأمان والرجاء؟ اليهود. المسلمين اليوم على مذهب يهود، يريد يدخل الجنة وهو لم يسلك طرق الهداية. الأماني يجعلها رجاء. الله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. من الذي يرجو رحمة الله؟ إيمان وهجرة وجهاد في سبيل الله، هذا الذي يرجو رحمة الله. الرجاء أن تسلك طريق النجاة عند الله، أما أن لا تسلك ولا تصلي وأن تضيع أوامر الله وأن ترتكب الكبائر وتقول أنا أرجو رحمة الله، أنت يهودي في فكرك هذا، في فكرك هذا، في هذه الجزئية أنت تفكر كاليهود، أنت كالذي يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فالرجاء غير الأماني، انتبه، ما نريد أن نكون مثل مناف، حب مناف للولد أمنية، لما يكبر ويبلغ وتصير عنده زوجة لو سألناه بصير رجاء، يصبح الأماني يصبح عنده إيش؟ رجاء. فبعض الناس لا يفرق بين الأمرين، وهذه مشكلة. نحن نتكلم عن الرجاء الشرعي وليس الأمان والخوف. النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاب يحتضر، قال له كيف أجدك؟ قال يا رسول الله أرجو أخاف، أرجو أخاف، هو على فراش الموت ولسه ما رأى معايا الملائكة، كيف أجدك؟ قال أرجو أخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، خوف الرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، دائما العبد المؤمن يخاف ويرجو. عمر يقول لو نادى منادي من السماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد لرجوت أن أكون هو، ولو نادى مناد في السماء يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون هو. هذا الخوف، هذا الرجاء. أبو بكر يقول لو كانت إحدى قدري في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. هذا الخوف. ينقل عن عائشة تقول لئن أدخلني النار لأطوفن على أهلها وأقول قلت لا إله إلا الله وأدخلني النار. هذا أعظم الرجاء، هذا أعظم الرجاء. هكذا كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. إذن هل نعود للسؤال، هل كل عابد مهتدي؟ لا، بقي سببين للهداية، ليس كل عابد مهتدي. احنا انتقلنا من مقام الحمد الى مقام العبادة، الآن ننتقل في السمو والعلو من مقام العبادة الى مقام الهداية. العابد لا يكون مهتديا الا ان زاد على الاسباب الثلاثة المذكورة وهي المحبة والرجاء والخوف، زاد سببين. السبب الاول اياك نعبد، لا يعبد الا الله. وعلماء النحو يقولون قدم المفعول على الفاعل، قال اياك نعبد، لم يقل نعبد اياك، وتقديم المفعول على الفاعل يفيد الحصر. فمن عبد غير الله في عبادات قولية أو ظاهرية أو باطنية، قلبية أو قلبية، قولية أو فعلية، هذا عابد غير مهتد. فالعابد المهتدي، العابد ينتقل من مقام العبادة إلى مقام الهداية بعد الأسباب الثلاثة الأولى المأخوذة من الثلاث آيات الأولى في الفاتحة، لابد أن يعبد الله فقط لا يعبد غيره. والعبادة هي الخضوع، تمام الحب مع تمام الخضوع، تمام الخضوع بإرادتك ومحبتك، هذه تسمى إيش؟ عبادة. طب هل كل الناس يعبدون الله؟ لا، في عبادة لغير الله، نعم. فمن يعبد الله ويعبد معه غيره هذا مهتدي؟ لا، المهتدي من حقق أسباب الهداية وأضاف إليها سببين. السبب الأول العبادة تكون خالصة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. إيش القطيفة؟ ملابس. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إيش يعني تعس وانتكس؟ وإذا وقع الله لا يرده، يعني تعبير دارج. فإذا شيك فلن تقش. فممكن بعض الناس يكون عبد الدينار والدرهم. متى تعرف أنك تعبد الله فقط دون غيره؟ انظر إلى خضوعك وذلك في محبتك، الذل والخضوع مع المحبة إذا اختلطت معا تصبح هذه عبادة. بعض الناس عبيد للنساء، يعبد النساء، يتعدى على كل محارم الله عز وجل. بعض الناس يعبد الدينار والدرهم، همه الدينار والدرهم، وهذا ثبت في حديث البخاري في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى لا يبال الناس أصابوا المال من حلال أم من حرام. آخر الزمان الواحد لا يبالي. المرأة لما كان زوجها يخرج للعمل كانت تقول له: يا أبو فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا حلالا كنسائنا اليوم. الله يلطف فينا، نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، صلاة نغفر للجميع. طيب متى يتحول الإنسان من مقام العبادة إلى مقام الهداية؟ يتحول لأسباب الثلاثة، أضاف إليها السبب الرابع أن يجد كمال حبه وكمال خضوعه في قلبه لربه، لا يخضع إلا لله، إن رأى حراما أنكره وإن كانت له فيه مصلحة. ثم السبب الخامس أو الثاني في حق العابد أو الخامس من أسباب الهداية أن تستعين بربك وحده وأن تتخلص من حولك ومن قوتك وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أن تلجأ لنفسك ولهمتك ونهمتك في عبادتك لربك. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما تقول أنا في الطاعة والعبادة أنا عندي عندي اعتماد على الذات وأنا عندي قوة شخصية. أنت أمام ربك قلبك بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. دائما ينبغي أن تعلم أن تخرج من حولك وأن تخرج من قوتك وأن تستعين فقط بربك لعبادته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحب دعاء إلى الله أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحب دعاء لله قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيش معنى المعنى؟ يا رب أنا لا أتكئ لنفسي. فالناس بعض الناس يستعين ولا يعبد، وبعض الناس يعبد ولا يستعين. هذا يظهر عند إخواننا العباد وإخواننا طلبة العلم. طالب العلم لما يسمع يجلس مع المشايخ ويسمع منهم فضل حفظ القرآن وفضل علم الحديث وفضل الفقه بتحمس يبدأ يحفظ القرآن أو يبدأ يطلب علم، يبدأ ولا يستعين بربه على عبادته. يمكث يومين ثلاث أسبوع أسبوعين شهر شهرين وبعدين بترك هالعمل. ما هو السر؟ هو ما استعان بالله، هو لجأ إلى نفسه. العبادة لا تطلع فيها هذا. العبادة ينبغي أن تفهم كما أنك تقول إياك نعبد وقدمت إياك على نعبد لتفيد الحصر، وأنك لا تعبد إلا الله وأنك تتنصل من العبادة لغير الله، فكذلك تقول إياك نستعين ولا تقول نستعين إياك. تقدم المفعول إياك على نستعين لتدل على أن الاستعانة إنما تكون بالله وحده سبحانه وتعالى، وأنك تتخلص من قوتك ولا وجود لك. بعض الناس يسمع قيام الليل بحب يقوم الليل، وبعض الناس بحب يصوم لكن هو ما يفعل. لماذا؟ هو ما استعان بربه على عبادته. فالله يخذله، هو يخذل ولا يتم عمله. فالإنسان حتى ينتقل من مقام العبادة إلى مقام الهداية فلا بد أن يحقق بعد الأسباب الثلاثة من المحبة والرجاء والخوف أن يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، فيعبد ربه تعالى ويتبرأ من أي عبادة بغير الله سبحانه وتعالى. سواء كانت العبادة، العبادة العلماء يقولون العبادة اسم جامع للأقوال والأفعال التي يحبها الله تعالى سواء كانت ظاهرية أم باطنية. فالخوف والاتكال والرجاء والرغبة والرهبة لا تكون إلا لله جل في علاه، والأقوال ما يكون فيها شرك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ هذه عبادة، هذا الكلام عبادة لغير الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. أنت المسجد تقول بالأمانة، إن هذا شرك، هذا شرك مع الله في القول. صاحبه لا يكفر لكن هذا ما حقق إياك نعبد، هذا عبد بالقول غير الله عز وجل. ولولا الله فلان، والحلف بغير الله، النبي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. فأي حلف بغير الله كذلك، أي عبادة من ذبح أو من ركوع أو سجود، فهذه كلها في الأفعال ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. الآن حققنا أسباب الهداية الخمسة، والآن انتقلنا على عجلة من المقام الأول وهو الحمد للمقام الثاني وهو العبادة، وانتقلنا من المقام الثاني وهو العبادة إلى المقام الثالث وهو مقام الهداية. ثم ننتقل بعد مقام الهداية إلى مقام النعمة في الفاتحة، فمقام النعمة في الفاتحة هو أعظم مقام، أعظم مقام للعبد يمكن أن يصل إليه في عبادته لربه عز وجل هو مقام النعمة. لا بد أن نحفظ مقامات الأربعة في الفاتحة: مقام الحمد، مقام العبادة، مقام الهداية، مقام نعمة. هذه مقامات أربعة. الآن بدأ درسنا، الآن نقول أما بعد. أنا الآن بعض الإخوة ما حضروا درس الصويلح، فتعجلت وذكرت ما يلزم حتى أبني بناء صحيحا. الآن وصلنا عند إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الهداية. قلنا الهداية قسمان: هداية في الصراط وهداية إلى الصراط. إياك يا أخي، إياك أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، إياكم أن تظنوا أنك إن قرأت إياك اهدنا الصراط المستقيم تقول أنا ما أهدي، ليش أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. الكافر دعاؤه اهدنا إلى، والمسلم يقول اهدنا الصراط. فالهداية هدايتان: هداية إلى الصراط، ونحن جميعا مسلمون لله الحمد والمنة، ونحن في مسجد في بيت ملك الله وصلينا فريضة من فرائض الله عز وجل، فنحن أخذنا أصل الهداية، ولكننا نطلب من ربنا الهداية التي في الصراط وليست الهداية إلى الصراط. فهناك هداية إلى الصراط وهناك هداية في الصراط. أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تحتاج إلى الهداية، هداية الصراط. طب اهدنا الصراط، إيش الصراط؟ إيش الصراط؟ ما هو الصراط؟ هذا ما تكلمنا عليه في آخر الدرس الماضي. الصراط حتى يسمى طريق، حتى تسمى طريق، حتى تسمى صراطا لابد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الصراط واسع لاحب يسع الخلق كلهم. وفعل صراط مأخوذ من صرطة، ومعنى صرطة في العربية بلعة. فالطريق كبير ضخم يضم الناس كلهم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، طريق الهداية يسع الناس كلهم. العرب تقول: لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. هذا مثل معروف عند العرب: لا تكن حلوا فتسترط. إيش لا تكن حلوا فتسترط؟ فتبلع. وما معنى اهدنا الصراط؟ الصراط إخواني بارك الله فيكم غير السبيل، والصراط غير الطريق. الصراط غير السبيل والصراط غير الطريق. الصراط لابد أن يكون موصلا. فالطريق إذا كان موصلا وإذا كان واسعا وإذا كان هو الطريق الوحيد الذي يوصل ولا يوجد غيره فهذا يسمى صراطا. أما إذا كان الطريق وغيره وبعض الطرق توصل وبعض الطرق لا توصل، هذه يسمى طريقا، هذا يسمى طريقا. يعني المكان اللي كنت توصله من أكثر المكان، هذه الأماكن التي توصل بعضها يوصل وبعضها لا يوصل يسمى طريقا. أما إذا كان الطريق وحيد وكان هذا الطريق هو الذي يوصل وهذا الطريق واسع يسع الخلق كلهم يسمى صراطا. هذا الطريق الواسع فيه ما هجر، ما هجره الناس، وفيه ما هو ما يسمى عند العلماء سابلة. والسابلة هو الذي يسمى السبيل، والسبيل هو الطريق المطروق. فالطريق متى كان مطروقا سمي إيش؟ سبيلا. طريق الطريق قد يكون سبيلا وقد يكون غير سبيل، يعني في تداخل بين الطريق والسبيل والصراط. فالصراط لازم يكون واحد، لازم يكون موصل، ولازم يكون واسع، لازم يكون واسع. أن تقول اهدنا الصراط، إذن أنت لا تقلد من تعيش معهم، تابع حتى تصبح حتى تنال الهداية. دينك قائم على معرفة وعلى علم، وليس دينك قائم على أن تتبع الناس. ابن مسعود يقول لا يكون أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. ديني ليس كما يريد الناس، ديني ليس كما يريد المجتمع. أنت في كل صلاة تقول اهدني الصراط المستقيم، طريق واسع، بعض الطرق مضاءة بالأنوار معبدة والناس تمشي فيها، بعض الطرق مهجورة جاء بها الأنبياء وقامت فيها أذلة وقامت عليها عبادات الناس هجروها. أنت ما تسأل ربك السبيل في طريق دعوتك إلى الله، الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في طريق دعوتك إلى الله ينبغي أن تتبع السبيل وهو الطريق السهل وهو الطريق المسلوك. أما في عبادتك لربك وفي إرادتك للهداية فالله يعلمك أن تنتقل من مقام الهداية إلى مقام النعمة. النعمة الطريق التي يحبها الله، وإن هجر الناس كلهم بعض ألوان العبادة فإنك حريص عليها إن ثبت لديك أن الله عز وجل يحبها. ولذا الذي يحيي سنة بعد أن أميتت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجر شهيد، يعني سنة الناس تركوها. نحن الآن ظهرت في عصرنا سنن علمنا إياها علماؤنا ومشايخنا ما كان يعرفها آباؤنا. يعني إيه العقيقة؟ متى الناس عرفت العقيقة؟ يعني عصر الأجداد البركات الآباء والأجداد الكبار ما يعرفون في زمنهم هذه الأشياء، ليس لأنها ليست من دين الله، وإنما بسبب ما كان عندهم علماء يعلمونهم. فأنت الآن تقول الآن نريد ننتقل من مقام الهداية إلى مقام النعمة. مقام النعمة أن تحيي ما هجره الناس، وإن كان الناس لم يفعلوه وثبت أنه من دين الله عز وجل، فأنت تريد الآن مقام الصراط، صراط الطريق اللاحب الواسع، بعضه مسلوك وبعضه غير مسلوك. ولذا ما هو عمل المجدد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل قرن على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ ما عمله؟ يجدد. شو يعني يجدد؟ يعني طريق مليء بالأشواك والحفر وصعب هو يعبده. هذه سمة مهمة من سمات النعمة. سمات النعمة أن تسابق على إبراز وإحياء ما أماته الناس لتطيع ربك عز وجل. لذا فضل صلاة العصر عندنا شرعنا. لماذا؟ لأننا نحييها. النبي يقول لأصحابه أنكم هذه الصلاة يصليها قوم. في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر ما يصليها قوم. الناس روحت من أشغالها وتعبها وتنام. فالناس ما كانوا يصلون في بعض العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. تأمل معي وفكر جيدا بالآيات حتى الله عز وجل يكرمك بأن تنتقل من مقام الهداية لأكبر مقام وأعظم مقام عند الله وهو مقام النعمة. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت علم اعلم علمني الله وإياك أنك تريد الحق لذاته وتعلمه بدلائله، فإن علمته لذاته وبدلائله بحثت عن أهله. تأمل معي، تأمل معي، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا التطويل بفائدة عظيمة. أنت لو قلت اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لعل بعضنا يخيل إليه أن هذا يكفي، وهذا في الحقيقة لا يكفي، لأن هنالك سمة لمن أنعم الله عليهم أنهم أولا يعرفون الحق، وبعد أن يعرفوا الحق يعرفوا أهله. فالحق يعرف بدلائله لا بقائله. لذا علم أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول لما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كان يقول كلمة تكتب بماء العين، لا أقول بماء الذهب، تكتب بماء العين. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف رجاله، معرفتك للحق تعرف الرجال، ومعرفتك للرجال لا تعرفك بالحق. كيف تعلم الرجال؟ بعد أن تعلم الحق. هذا من أين أخذ؟ من أين أخذ؟ أخذ من قولك اهدنا الصراط المستقيم، عرفنا الصراط المستقيم، واللي بيعرف الصراط المستقيم بيعرف مين؟ يعرف أهله. فلما يعرف أهله يقول صراط الذين أنعمت عليه، وأن تريد صراط الذين أنعمت عليه، اعلم علمني الله وإياك أن الله أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ما أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم إيش؟ إيش؟ دينكم. يا الله ما قال ديني، دين دين من؟ دين دين ربنا. لكن الله عز وجل ما قال اليوم أكملت لكم ديني، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، تهيج حافظ على هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال وأتممت عليكم نعمتي، اعلم علمني الله وإياك. يا ليت المسلمين يفهمون هذا المعنى، والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده، لو أن المسلمين فهموا هذا المعنى لعادوا أسياد الدنيا، وكانوا أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. المسلمون أكبر ظلم، أكبر ظلم ظلموه لدينهم أنهم نظروا لدينهم بعين سخط وعين مقت وعين ليس فيها تعظيم كالتعظيم الذي يحبه الله. نظروا أن صاحب الديانة إذا تدين فإن الدين يمنعه شهواته ومصالحه وملاذه، والله ما أنزل الدين إلا ليحقق مصالحنا، يحقق مصلحتك في الدنيا قبل الآخرة. الله لما حلل وحرم هو يريد مصلحتك، الله لما قال لك هذا حلال وهذا حرام لو كان لك مصلحة في الحرام ما حرمه عليك، ولو كانت مضرة لك في ما أوجب عليك من الطاعات ما أوجب الله عليك. لا تتهم ربك، انظر لربك على أنه رحمن رحيم، وأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأن الله يحب نفسه، ولأن الله يحب نفسه يحب لعباده أن يحمدوه وأن يعرفوه وأن يعرفوه وأن يعبدوه. فأكبر نعمة لله وأتممت عليكم نعمتي، أكبر نعمة لله على العبيد أن الله جل في علاه هو بنفسه الذي تولى تشريع، وهو بنفسه الذي حلل وحرم. هذه نعمة ما بعدها من نعمة. بعض العقول ضيقة، وهؤلاء يستحيل أن يصلوا لدرجة الهداية أو لدرجة النعمة. بعض عقول الخلق ضيقة، بعض الناس يظن تاجر مثلا أصبحت السيولة شحيحة، يظن أنه ذهب للبنك وأخذ الربا واعتدى على أمر الله أن له مصلحة في الربا، في مصلحة للمرابي. لا نتكلم الآن في الآخرة، ولا أريد أن أتكلم عن, 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 عن مقدار جرم المرابي عند الله. الآن في الدنيا هل مصلحة التاجر إذا كانت سيولة التي بينه قليلة هل من مصلحته أن يأخذ الربا يذهب للبنك؟ حتى أقرب لكم المثل، أنا أقرب لكم المثل بصورة حسية، والكلام عميق وطويل ولا أريد أن أتكلم في ملاعب الاقتصاديين والاقتصاد، لكن أريد أن أذكر لكم مثلا سهلا حتى تفهم الأمور، وجميع مستويات الإخوة الأفاضل بين إيدي يفهمون هذا المثل. البنك يعطيك مظلة، لك تفضل هذه المظلة، هو قرض، قرض الربو، يعطيك مظلة، ومسكين هذا التاجر اللي أخذ القرض من البنك رافع المظلة وحاملها، المطر غير نازل، لما المطر ينزل البنك يضرب على كتفك ويقول لك أعطيني المظلة، هذه لك، هذه إلي مش لك، أنت رافع المظلة والمطر مش نازل، لما ينزل المطر بسحب المظلة منك، لما ينزل المطر وتحتاج إلى يعني إلى مال يقيك شدة المطالبة التي حواليك، البنك يقطع بك يقول لك هذه المظلة ليست لك، هذه لك، فيأخذ الأخضر واليابس. لا، الخلاصة ليست من مصلحة العبد البتة أن يترك أمرا. قرأت خبر بعض إخوان الألمان يخبرني، استوثقت أحد إخوان الألمان معنا، ترك ألمانيا وجانا على الحي حتى يتعلم دين الله عز وجل، بعض الإخوة معنا، استوثقت منهم من خبرين، خبر جاني قريب قالوا بعض مستشفيات ألمانيا بتقوم المرضى يمشوا قبل الفجر بشوي، قالوا أنه أغلب الجلطات وأغلب المصايف في الطب تكون في وقت قبل الفجر بشوي، الله عز وجل طلب منا نقوم الليل حتى أنت مصلحتك، أنت قيام الليل في مصلحة لك، أنت ما تعرفها، في مصلحة طبية. إحنا المشكلة لما يجي الكفار يقولوا في مصلحة نقول في مصلحة، في الشوارع العامة نسمع من أخينا أبي عادل، هو عادل موجود معنا ولا لا؟ شو مكتوب على الشوارع العامة في ألمانيا وكتبين تحت الشعار محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كتبين حديث في الشوارع، إيش الموجود في شوارع ألمانيا؟
ابتسم ابتسم
ابتسم، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ألمانيا، هذا هم فعلوا ديانة ولا من أجل الدنيا؟ من أجل الدنيا. طيب التاجر الناجح اليوم مش بيعمل؟ مش بيعمل؟ ابتسموا لكل الخلق. طيب يا حبيبي كثر زبائنك وابتسم عبادة وصدقة واكتب أجر، لك أجر، تاجر ناجح ولك أجر، لك أجر عند الله. كل عبادة اعلم، اعلم، علمنا الله وإياك، كل عبادة تعبدها لك فيها مصلحة في الدنيا، وكل معصية تعصي ربك فيها لك فيها شؤم في الدنيا. يعني العاقل إذا ما بده يعبد ربنا عشان الآخرة يعبده مش في الدنيا. يعني المرأة لما تطلع بنتها في الشارع بمفاتنها، تلبسها وتظهر عورتها وتظهر والعياذ بالله تعالى يعني مفاتنها وتمشي في الشارع، قالت البنت خايفين عليها تعنس، خايفين البنت تعنس، طلعها بشعرها، طلع بعض الأمهات عقلها صغير، وبعض النساء تحكم الرجال قتل بالله، وخلي يكون الرجل في المسجد يصلي. قال البنت إذا لبست لباس شرعي وطلعت في الشارع هذه ما حدا بيقربها، ما حدا بيجيها، ما بتتزوج، بيظل في وجهنا. طب شو نعمل؟ قال طلعها بشعرها وتطلع بالبنطال ومفاتنها وتمشي على الشارع. طب يا حبيبي مين اللي بيجيك ولا بدك لابس هذا اللبس؟ مين اللي بيجيك وبدك لابس هذا اللبس؟ من؟ شارب الخمر والمجرم وصاحب الاخلاق الرديئه، حتى الهمل والفجره يقول لك انا هذا الصنف ما بتزوجه، صح بلعب معه لكني ما بتزوجه. طب انت لما تطلع بنتك، لما تخرج ابنتك بستر ولباس عفة، من الذي يأتيك؟ من الذي يأتيك؟ صاحب الخلق، صاحب الميزان الصحيح. احنا زوجة المرأة عندنا درة، هذه الدرة توضع في علبة ولا يراها إلا زوجها، لا يرى مفاتنها إلا زوجها. وبالتالي إخواني مصالحنا حتى نحقق الهداية، مقام النعمة، نتنعم بالدنيا والآخرة. إذا الله عز وجل علمنا نقول بعد الهداية ننتقل إلى مقام اهدنا الصراط المستقيم، صراط صاحب الهداية تتسع الهداية أمامه ويرى أهل العلم وأهل الصلاح. ويأخذ الهداية المشكوك المشهورة المطروقة المعمول بها، ثم يتعلم دين الله كتابا وسنة وفعلا للصحابة والتابعين من القرون الثلاثة المفضلة، ثم يحرص على أن يحيي من دثر في حياته، تسعت صارت النعمة عند الله، صارت نعمة الله عليه عظيمة، فاتسعت النعمة وما بقيت محصورة في الخير الذي يظهر في المجتمع على ألسنة العباد، لا، هو يبحث عما يحب الله لأنه عرف الصراط المستقيم لذاته، وبعد أن يعرف الصراط المستقيم لذاته يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يا الله يا الله، الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. تعرفوا إخواننا أن قوة المسلمين باختلاف الأمصار والأعصار، اختلاف الأزمنة والأمكنة، مأخوذة من هذه الآية، مأخوذة من قوله، من قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أولا، من الذين أنعم الله عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ الله يقول في سورة النساء مبينا من أنعم الله عليهم، يقول عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت في كل صلاة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تربط جذورك وأصولك بآدم ونوح وموسى وعيسى والأنبياء الصحابة أبو بكر وعمر الصحابة والتابعين حتى من تعلم من العلماء الصالحين وأصول مرتبطة. تعرفون إخواني أن الإسلام كشجرة، الكفار يتمكنون من هذه الشجرة في وقت الغربة، لكن الكفار لا يمكن بضمان على نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث سعد بن وقاص صحيح مسلم قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ونعني واحدة، دعوت ربي ألا يستحل عدوهم بيضتهم فأعطانيها. العدو يستحل بيضتنا ويمسحنا من الوجود؟ مستحيل، هذا الشيء أعطاه الله. لكن هذه الشجرة العظيمة الكفار قد ينفردون ببعض أغصان، ببعض الأغصان ينفردون، وقد ينفردون من جهات متعددة، أما أن يقلعوها من جذورها فلا، جذورها حية إلى يوم الدين، جذورها حية إلى يوم الدين. إيش يصنع الكفار بين الحين والحين؟ كما عشنا وشاهدنا، شاهدنا في البوسنة والهرسك في فترة مضت قبل سنوات، واليوم نشاهد في إفريقيا، ماذا يصنع الكفار في إفريقيا؟ ماذا يصنع الكفار؟ كما يصنع الذي يقطع بعض أغصان الشجرة، وبعد ما تقطع أغصان الشجرة لما ينبها وبعدين تندفع بشكل أقوى. إيش سر قوتنا نحن مسلمين؟ أن جذورنا وأصولنا ممتدة بمن؟ بمن أنعم الله عليه. وأنك تقرأ في صلاتك وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله من النبيين، أنت لك صلة بالأنبياء جميعا، جميع الأنبياء جاءوا يعظموا أمر الله عز وجل، الله عز وجل جعل لكل واحد منهم شريعة، لكن كلهم فيما يخص العقيدة وفيما يخص الأخبار كلهم جاءوا لتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم بأمرين، أنعم الله عليهم بتصور صحيح بعلم شرعي نافع، وأنعم الله عليهم بعمل صالح، أنعم الله عليهم بأمرين بعلم نافع وعمل صالح. طيب أحسن شيء في التعريف، طيب أحسن شيء في التعريف يقولون الأشياء بأضدادها تتضح. إذا أردت مزيد بيان لشيء تريد أن تعرفه فإنك تذكر ضده ليش أذكر ضده؟ حتى تعرفه تعريفا دقيقا، تعريفا لا يختلط فيه التصور. تأمل معي، تأمل معي ولي عودة مع الآية. الآية مليئة بالفوائد، لكن أنا أريد أن أقف على صراط الذين أنعمت عليهم. أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إيش ماذا تقول؟ غير المغضوب عليهم وإيش؟ ولا الضالين. لماذا جاءت غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ حتى تعرف من هم أصحاب الصراط المستقيم. فأنت حتى تعرف من هم أصحاب الصراط المستقيم، الله جل في علاه بين لنا الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم بالضد، فذكر أضدادهم، فقال غير المغضوب عليهم، وقال ولا الضالين. في جامع الترمذي بإسناد صحيح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم فقال اليهود، ثم قال ولا الضالين فقال النصارى. وأعلم الخلق بكلام الرب عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن على قلبه، أعلم الناس بكلام الله جل في علاه، أعلم الناس بكلام الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن فهمنا المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، لكن نفهم الآن الآية، نفهم الآية فهما صحيحا. اليهود بما يمتازون؟ اليهود إخواني بما يمتازون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان أننا سنتبع سنن اليهود والنصارى، وذكرت لكم مثال أخونا هذا مناف، ابننا مناف، ابننا مناف لما قال حب الولد هذا أمني يقول هذا شأن اليهود. طب اليهود بما يمتازون؟ تعرفون هو بما يمتازون؟ عندهم علم اليهود، عندهم علم، لكن مشكلة اليهود في إيش؟ العمل. اليهود أهل بوت، اليهود أهل بوت، العلم عندهم. جاء وقت أول منازل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول منازل المدينة وين النبي صلى الله عليه وسلم نزل؟ أول المدينة، أول ما جاء المدينة وين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيت أبو أيوب الأنصاري. أول منازل نزل بيت أبو أيوب الأنصاري. فيقول عبد الله بن سلام كما في جامع الترمذي قال مررت فوقعت عيناي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، يعني رجل دين من رجال اليهود، قال فوقعت عيناي أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأول ما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كذاب. أصحاب الديانة يعرفون، أصحاب الأديان يعرفون الصادق والكذب. قالوا أول ما سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. قال فدخلت فأسلمت، أسلم، قل لا إله إلا الله، شهدت أن لا إله إلا الله، أسلم. قال فجاء بعده وفد من يهود، جاء قوم فاستأذروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب خذ عبد الله بن سلام وابعده ادخلوا في غرفة. فجاءوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت الأرض. خلصت من قصة الترمذي، ندخل حديث مسلم الآن، الحديث الذي سأذكره في صحيح مسلم. قال فجاءوا فقالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد إن سائلوك عن مسألتين أو ثلاثة لا يعلمها إلا النبي أو رجل أو رجلان. بقيت من أخبار اليهود، واليهود عندهم تكتم على دينهم. عمكم وجدتم يهودي يدعو لدينه في تبشير اليهودية؟ في مش موجود أبدا. اليهود لا يبشرون بدينهم. اليهود يستخدمون النصارى في التبشير حتى يضعفوا المسلمين. أما اليهود لا يبشرون بدينهم أبدا. فقال لابن سلام وقد أسلم، قال يعني خبئه، قال ابن أيوب فخبأه في غرفة. فلما دخل الوفد قال النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكت الأرض، ويعلم غير جلي. قالوا إن سائلوك عن مسألتين أو ثلاثة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجل. انتبه تيقف، إياك أن تكون كاليهود، إياك أن تكون كاليهود. النبي قال له: أينفعكم إن حدثتكم؟ كلام يقول لكم يا منفعكم وما منفعكم، أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا: ما يقوله كثير من المسلمين في هذه الأيام لما يسمعوا خطب المشايخ خطب الجمعة. النبي قال له: أينفعكم إن حدثتكم؟ إيش قال له؟ أسمع بأذاننا، نسمع بأذاننا. فسألوا فأجابوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. هو عالم وحبر من أحبارنا، وأبوه عالم وحبر قبله من أحبارنا. قال: ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله، معاذ الله. فرفع النبي صوته قال: ابن سلام اخرج. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: شرنا ومن شرنا وأسوأنا ومن أسوأنا. قلبك هو معي حبيب يتركني وطل بطل حفري. ليس هكذا أهل الذي أنعم الله عليهم، الذي أنعم الله عليهم يزن الأمور بميزان الشر، يزن الأمور بميزان الدلائل، لا يزن بموازين المصالح. فالذين أنعم الله عليهم أهل تبه، الذي أنعم الله عليه حتى يوضحه ربنا لنا وضوحا تاما قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أهل العلم، لكنهم إيش؟ ليسوا أهل إيش؟ ليسوا أهل عمل. والضالين أهل إيش؟ ضالين أهل عمل، ولكنهم ليسوا أهل علم. اسمع، اسمع قول الله في الغاشية، اسمع عن أخبار عن النصارى، عن رهبان النصارى الذين يتركون الزواج والنعمة والتنعم بما أحل الله جل في علاه. الله يقول: وجوه يومئذ خاشعة. الوجوه خاشعة، وإيش قال بعدها؟ عاملة ناصبة. شو يعني عاملة ناصبة؟ يعني أركانهم عاملة ناصبة. الوجوه خاشعة، والأبدان عاملة ناصبة، والمآل تصلى نار حامية. عجيب، هذا شرب نصارى الآية في الرهبان. ومن صار على درهم، ومن تشبه بهم. لماذا هم ضالون؟ لأنهم يعبدون، وجوههم خاشعة وأبدانهم ناصبة، ولكن دون بينة، دون علم، دون علم. فإذا من الذين أنعم الله عليهم؟ غير مغضوب عليهم ولا ضالين، غير مغضوب عليهم، لا يعلمون فلا يعملون، ولا ضالين لا يعملون دون علم. فالذين أنعم الله عليهم من؟ طيب أنا أريد أشبه الآن هذه قطعة خمس دنانير، هذه القطعة خمس دنانير، هذه الخمس دنانير كم وجه لها؟ كم وجه؟ وجهين. يعني لو واحد منكم تاجر وأنا معي هذه القطعة ودخلت على متجره لأشتري منه شيئا سلعة وأعطيته الخمس دنانير بوجه دون وجه، بوجه دون ثاني، تمضي تمشي؟ تمشي؟ هاي تمشي بوجه دون وجه؟ لابد إيش لها؟ من وجهين. من الذين أنعم الله عليهم؟ علم وعمل، علم وعمل، علم وعمل، علم وعمل، وجهين مع بعض. علم يهود، والوجه الثاني ممسوح، هذه يهود. عمل، والوجه الثاني عمل ممسوح نصارى. وأنت ماذا تقول لربك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. حتى الله عز وجل يبين لك من الذين أنعم الله عليهم، يقولون الأمور بأضدادها تتضح غير المغضوب عليهم. يا رب لا تجعلنا، يا رب يا رب لا تجعلنا من العالمين غير العاملين، ويا رب لا تجعلنا من العاملين غير العالمين. أين مصيبة الأمة اليوم؟ وين مصيبة الأمة اليوم؟ في الدكاترة والأساتذة الجامعات، البروفيسور في الشريعة وما بيجع الجامع وجار الجامع، هذا مصيبة، هذا مصيبة. وين مصيبة المسلمين؟ في اللي بتعب وبكد وبشتايل وما عنده علم، في لله سنن. الله علمك في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، الله يريد ينقلك من مقام هداية لمقام نعمة. فإن الله لا يمتن عليك بنعمته إلا إن تعلمت دينه وعاملت بما علمت. علم دون عمل مصيبة. مصيبة الأمة اليوم فيها علماء غير عاملين، ومصيبة الأمة اليوم فيها ناس يعملون ويتعبون ويكدون ولكنهم لا يعلمون. فمصلحة ليست من مصلحة الأمة الذين يعملون ولا يعلمون، وليس من مصلحة الأمة الذين يعلمون ولا يعملون. يحتاج الأمرين معا. اسمع، علمني الله وإياك وبارك الله لي ولك في كتاب السنة. اسمع ماذا يقول سفيان بن عيينة، كلمات نيرات خرجت من قلب سليم صاحب بصيرة صحيحة، فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم، فقال كلمة بليغة غاية. قال رحمه الله: من فسد من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساك وعباد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من النصارى. فالعالم إذا فسد الحق باب اليهود، والناسك والعابد إذا فسد الحق باب من؟ بالنصارى. فأنت انتبه، أنت صاحب مسؤولية، تحمل مسؤولية قولك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تعلم وعمل. فيا من تعبد ربك دون علم، أنت لست صادقا في قولك اهدنا الصراط المستقيم. ويا من يعلم ولا يعمل لست صادقا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان حتى يصدق في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فاهدنا الصراط المستقيم، صراط النعمة، مقام النعمة يقتضي أن تقبل على دين الله بالعلم والعمل. ابن بطوطة في رحلته لما وصل بيت المقدس، دخل بيت المقدس وجد في بيت المقدس 500 حلقة علم، فقال كما في رحلته، قال دخلت بيت المقدس فلم أجد إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، 500 حلقة علم بس، يعني استقل العلم 500 حلقة علم. أقول هذه بعض فوائد سورة الفاتحة والمقامات الأربع وبعض معالم عامة، وبعد هنالك حاجة للغوص على وجه أبلغ وأعمق مما ذكرنا، لكن المقام والظرف يتسع بمثل هذا الكلام في مقام الهداية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في مقام النعمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن نعيش في مقام نشعر فيه ونحن نعبد ربنا ونحن نمتثل أوامره، نشعر أن الله قد امتن علينا بما شرع لنا، فيقع الخضوع والاستسلام التام لله، وأن نتيقن أن الخير الذي لنا إنما هو فيما شرع. تأمل معي الآية وأرجو أن نكون أهلها، ولا يكون أهل هذه الآية إلا المتقين، وصلى الله نجعلنا المتقين. فرق بين جواب المسلم وبين جواب المتقين. الله يقول جل في علاه: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا، إيش تتمت الآية؟ تأمل تأمل وصلى الله علمنا وإياك. وإذا قيل للذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. المتقي يقول خيرا، والمسلم يقول حقا. ماذا أنزل الله ربك؟ إذا قلت حقا أنت مسلم. وأما المتقي ماذا يقول؟ خيرا. إيش يعني خيرا؟ إيش خيرا؟ وصل لمقام النعمة، يشعر أن كل حكم أنزله الله وشرعه الله في كتاب أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم هو خير، هو نعمة، هو خير له. اليوم الأطباء يقررون، واحد يحدث رآني طبيب في بعض جامعات أمريكا أشرب جالس، طب أشرب جالس سنة فأسلم خير لي، ولكن أشرب جلوس على السنة خير لنا في دنيانا، خير لنا في أخرانا. تشعر أن دين الله نعمة، نعمة لك، وتنظر إلى المحرمات على أنها قاذورات. إذا في صحيح البخاري ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا؟ تدرون ماذا يقول؟ يقول: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستر على نفسه. شو القاذورات يعني؟ بعض النساء رجل لكم الله كالحمام، الكل يبول فيها، الزواني والعاهرات، قاذورات قاذورات. والعجب من بعض المسلمين يترك زوجته الحلال طاهرة طيبة ويبحث عن، والعياذ بالله تعالى، يبحث عن مرحاض يبول فيه. فالخير لنا في شهواتنا، في مصالحنا، في علاقتنا مع أنفسنا، علاقتنا مع أولادنا، مع أهلنا، مع غيرنا، الخير كله في دين الله عز وجل. أفراد، اجتماعات، حكومات، الخير لنا في دين الله جل في علاه. اليوم علماء الاقتصاد في الدنيا يقولون أحسن بلد اقتصادي وأأمن بلد اقتصادي على الإطلاق إذا كانت فائدة، إذا كانت نسبة الفائدة على تعبيرهم، إذا كانت نسبة الفائدة صفرا. متى تكون نسبة الفائدة صفرا؟ نقول في ربا، يعني مجتمع مش ربا. من أكثر المجتمعات أمنا؟ مجتمع العشرين، النبي صلى الله عليه وسلم. كل فرد من أفراد المجتمع سلاحه عنده، فرد من أفراد الأمن العام، وفرد من أفراد الجيش العام، وفرد من أفراد رجال الأمن وجهاز الأمن، والكل يحفظ أمن المجتمع، والكل يحارب العدو المتربص بالمجتمع. ما يوجد مجتمع أكثر أمنا في الأمن بالمعنى العسكري أو الأمن بالمعنى الاقتصادي أكثر من المجتمع اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. هذا جزء يسير جدا 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 من قولك مقام النعمة، صراط الذين أنعمت عليهم. رأس مال الأمة وين؟ الناس كيف يتبايعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتبايعون؟ بالذهب، رأس المال في السوق. لا يمكن لأحد أن يلعب بقيمة الدينار الذي بجيبك. اليوم الأمة تمشي لدمار فيما يسمى بالتضخم، دمار، دمار كبير. يعني يجعل موجودات الدولة الأطراف 10 أشياء، ميزانية الدولة 100 دينار، كل غرض مثلا 18 دنانير. لما تبقى الأغراض هي هي وتصبح ميزانية الدولة 1000 دينار، يصبح الشيء الواحد من 10 دنانير لكم؟ 100 دينار. هذا بيسموه تضخم. فالأمة اليوم تشقى في الاقتصاد بسبب اتباعها للنظام الرأسمالي، ونهاية اتباع الرأسمالي دمار ما بعدهم دمار. لذا النبي أخبرنا في آخر الزمان الملوك يبحثون عن جبل يخرج جبل من ذهب في الفرات، والناس يتقاتلون عليه لأنه خلاص الدينار بطل، الدنانير المال بطل يسوى شيء. وللآن لغاية هذه الساعة الذين يحرصون على الذهب اليهود. فقسم يسير على، إذا أردت مقام النعمة فنعمة الله عليك أيها الفرد، على المجتمع، على الدولة، نعمة الله عز وجل هي دين الله، أن تمتثل أمر الله، أن نمتثل حكم الله جل في علاه. قرأت في كبار، كتبت هذا في تعليق لي على كتاب السياسة في القرآن لشيخ مشايخنا الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، نقلت عن بعض كبار القانون في العالم الفرنسيين يقولون لا يصلح المجتمع إذا كان الذي يكتب تقنينه بشر له مصلحة فيما يكتب. فالمجتمعات لا تصلح إلا إن تولى أمرها من ليس له مصلحة في مثل هذه القوانين. فالمجتمعات لا تصلح إلا بالوحي، إلا بالشرع، غير الشرع لا يمكن تصلح المجتمع. فيا إخواني، أوجز ما أريد على وجه مجمل جدا، فأقول وأقول هذا والله يشهد والملكان يشهدان أن يقول هذا حبا فيكم وحبا لديني بربي ونبيي صلى الله عليه وسلم. إن خسرنا موقعنا بين الأمم فلا نخسر موقعنا في جنة ربنا، ولا نخسر مقام النعمة نتنعم في هذه الرياض، في هذه الأحكام، في هذه الطاعات، في هذه العبادات، في هذه العلاقات بيننا وبين الناس، وأن نحكم شرع الله جل في علاه، وأن نتمتع بالأخلاق الطيبة مع الناس، أن نتنعم في أحكام الله جل في علاه، نصل مقام يسمى مقام النعمة، تستشعر أن كل ما شرعه الله تحييه، إن حتى الناس لو تركوه، فمن لازم مقام النعمة أن تحييه، وتحييه بعلم وعمل، تحييه بتصور صحيح وبهمة صحيحة. الفساد يدخل على الأمة إذا كان التصور غلط، أو إذا التصور صح ولا يوجد همة للعمل. نحتاج لتصور صواب، تصور غير النصارى، ونحتاج إلى همة صحيحة، همة غير همة اليهود الذين يكتفون بالتصور. طيب، الأسئلة كثيرة والمقام لا يتسع لأن استعرضها كلها، لكن لا يمنع كما علمنا علماؤنا ما لا يدرك كله لا يترك جله. وأنا أقول لا أتحمل حتى أراعي يعني حالكم، وإذا أنا معكم إذا تتحملون أجيب على الأسئلة كلها ما عندي مشكلة، لكن حتى لا أؤخركم. باقي دقيقتان. طيب إيش نصنع؟ ماذا نصنع في الأسئلة؟ طيب بعد الصلاة ليل قصير، وهذا يؤثر على قوام الليل. والظن بكم حسن إن شاء الله، شاطر قوام الليل، ظن بكم حسن إن شاء الله تعالى. طيب، أخونا أبو الحجاج إمامنا نظم المقامات الأربعة كعادته وينظم. والعلم كما قال العلماء قسمان: متون تشرح لتفهم، وأشياء تنظم لتحفظ. فالعلم حفظ وفهم، العلم عقد زواج بين الفهم والحفظ. فإذا عملنا عقد زواج بين الفهم والحفظ يتولد عنه العلم، يتولد عنه العلم. فأخونا أبو حجاج نظم المقامات المذكورة في سورة الفاتحة، نسمع نظمه ونختم مجلسنا بالنظم. وما لا يدرك كله لا يترك جله، تبقى الأسئلة محفوظة حتى أتيكم أجيب عليها في مجلس خاص إن شاء الله، وادعو الله أن يبارك في الوقت ويفسح في الوقت. نعم.
كنت حضرت المجلس الأول فنظمت الأسباب، ثم يوم نظمت المقامات فقلت فيها كلها: يا من يروم من الرحمن مغفرة اجمع ثلاثا فمن أعلى المقامات حب الإله وخوفا حب الإله وخوف والرجاء فبي أسباب طاعة قيوم السماوات وزد رابعة ترجو النجاة بها هي العبادة في ذل وإخباتي ثم استعانتنا بالله خالقنا تحز هداية رحمن البريات هذه تلاوتنا للحمد تنقلنا في الفضل نرتع ما بين المقامات فالحمد أولها في الفضل أكثرها مقامها الثاني صرف العبادات تأتي الهداية في التالي على نسق فالنعمة الكبرى من بعدها تاتي.
جزاك الله خير. لا فضل فوق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد الأخذ أولا.